فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. المجال مفتوح للاسئله وفيه اخوه من بعيد اظن. تفضل. ذكرنا بعض المصنفات فيها التي جعلت الفرق بين الجعالة. الجعالة هي الوعد بالجائزة، الجعالة هي عقد لازم من جانب واحد، أما الإجارة فهي عقد ملزم للجانبين. الإجارة هي عقد تمليك منفعة يقدم أحدهما الثمن ويتفقان على المدة التي ينتفع بها ذلك المقدم لذلك الثمن. أما الوعد بالجائزة أو ما تسمى الجعالة هي عقد لازم من جانب واحد، بمعنى أن يقول من فعل كذا أو أتاني بكذا فله كذا وكذا، هو عقد من جانب واحد، بمعنى أنه إذا أتى إذا حقق ما طلبه ذلك العاقد فالواجب أن يأتي بالوعد الذي طلبه منه ويسمى الوعد بالجائزة. الفرق الأساسي بين عقد الإجارة الذي هو ملزم من الجانبين، الإخلال بأحد الأركان في عقد الإجارة يختل معه البيع، يختل معه الإجارة تماما. أما عقد الجعالة فهو عقد لازم من جانب واحد، يستطيع أن يفسخ هذا الطرف هذا العقد متى أراد، بخلاف عقد الإجارة. عقد الإجارة فهو عقد كما قلت آنفا ملزم من الجانبين، لا يستطيع أن يتحلل أحدهما أو كلاهما من هذا العقد إلا بعد اتفاق إرادتين في الإقالة، بمعنى ينتبه إرادة المؤجر وإرادة المستأجر في إلغاء العقد الذي بينهم. هذا عند عندهم هذا إذا تحقق. نعم، إذا تحقق ما وعدوهم به ففي هذا، إذا تحقق البر، إذا تحقق البر يحصل الآخر على ما وعد به، كما هو في حديث أبي سعيد قطيع من الغنم. أما إذا لم يحصل هذا لا يحصل هذا، على نحو ما هو معروف الوعد بالجائزة. قال مثلا العبد الآبق يبحث عنه ويطلب صاحبه، إن بحث عنه ووجد له كذا وكذا وإلا ما يستحقه، فهذا لا يستحق هذا المال إلا بعد أن يحقق ما طلبه الواعد وإلا فلا. والعلم عند الله تعالى. طيب الأسئلة نوزعها مع الإخوة ثم نعود إليك إن شاء الله. طيب.
أيضا
هذه راجعة في الأصل إلى أصل القسمة. هذه القسمة بالنسبة لهذه المسألة، هل القسمة ثلاثية أم القسمة ثنائية؟ فبعضهم يقسم القسمة هذه ثلاثية، يجعله أولا في السفر والاستيطان والإقامة، وبعضهم يفرق بين يقول أنه القسمة ثنائية بين الإقامة والسفر، فمن قسمها القسمة الثلاثية فيصدق عليه ما قد ذكر، بمعنى يختلفون في معنى الإقامة، هل هذه الإقامة هي بمعنى الاستيطان أم الإقامة المراد بها هذه ليست استيطان وإنما هي سفر. وهنا يجري ما يعرف سفر هنا تتفضلون على
النظر إلى رحمته، إما أن تكون القسمة ثلاثية بمعنى أنه فيه الاستيطان والإقامة والسفر، أم فيه قسمة ثنائية وهي الإقامة والسفر. الظاهر أن الذين قسموا القسمة ثلاثية نظروا إلى الإقامة، هل هي الإقامة أم هي السفر، فيختلفون، وهذا ما يستعملون ما يسمى بقياس الشبه. قياس الشبه هو ما يتردد بين أصلين يلحق بأقوالنا شبها، مثل تردد مثلا مغمى عليه أصلين، المغمى عليه متردد بين المجنون والنائم، هل المجنون هل يلحق المغمى عليه بالمجنون فتسقط عليه يسقط عليه التكليف بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الثلاث عن المجنون فيصير الصبي عن المجنون فيصير، أم أنه يلحق هذا بالنائم ويصبح مطالب بالقبض. كذلك هل الإقامة تلحق بالاستيطان يحتاج يقال أنه مستوطن بالتالي يجب عليه الإتمام ولا يجب الإفطار وهو صاحب الخبر، أم أنه هذا ليس بصاحب الخبر ولا استيطان وإنما هو صاحب السفر ونلحق بالإقامة بالتعامل. فهنا مدار الأحاديث المذكورة النظر إليها على الاستيطان الحق على هذه من نظر إليه باعتبار آخر الحق على الثاني، لكن هل القسمة حقيقة ثلاثية أم القسمة ثنائية حتى يكون الصحيح في ذلك أن القسمة ثنائية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم وعيكم ويوم إقامتكم، أي أن الله سبحانه وتعالى قسم في سورة النحل بين الأمرين، بين الإقامة وبين السفر، أي يوم وعيكم أي يوم سفركم ويوم إقامتكم أي يوم إقامتكم، وكل ما الحال هذه ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في السرية هذه التي لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصير صراحة هو فيها أنها كانت في إقامة بمعنى بل أنها يفهم أنها كانت سفرا، وإذا كانت سفرا فهو معروف عند الكثير بالنسبة للعلة مع المعلول أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، بمعنى أنه متى وجدت العلة إذا تصف ومتى انتفت العلة انتفت تصف، فعلة القطر هي السفر، ومتى انعدم القطر انعدم القطر، وكذلك علة الإبطار هو السفر، إذا انتفى القطر ينتهي رخصة الإبطار. هذا بغض النظر عن الحكمة المترتبة عن السفر، ذلك لأن العلة متضمنة في الحكمة، والحكمة في ذلك هي المشقة المترتبة على المشاكة على السفر، إليه قوله صلى الله عليه وسلم الحديث السفر كف عن العذاب، فيه مشقة، ولكن هذه المشقة مضطربة بحيث انه تختلف باختلاف الاشخاص، تختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف المكان، ولذلك الشيء المضطرب لا يمكن ان يكون علة للحكم، فآل الامر والحال هذه الى السفر، ويقال كل ما وجد السفر وجدت احكامه، واذا انتفى السفر تنتفي الاحكام المسيطة به، سواء وجدت المشقة وهي الحكمة من وراء ذلك أم عدم هذه. وهذه النقطة يمكن أن نمثل لها بمثال الخمر أيضا، يقال الخمر حكمه التحريم، التحريم يزور مع علة الخمر وهي الإفطار وجودا وعدما، بمعنى إذا وجد الإفطار يوجد التحريم، يعني انتفى الإفطار انتفى التحريم، لكن الإفطار ويدور بين أوصاف متعددة، كل هذه الأوصاف متعددة ليست مناسبة للحكم، كونه مانعا، كونه سائلا، كونه أحمر اللون مثلا، وكونه مسلم، وكونه عصبي، هذه أوصاف طبية ما عدا الإفطار، لكن الإفطار هو علة، علة الحكم، وليس هو حكمة الحكم، حكمة الحكم منه هي حكمة الحكم هي عدم إدارة العقل الذي هو العقل الذي هو مقصد مقاصد الشريعة مسائل الضروري من حفظ النفس وحفظ حب الدين وحب النفس وحب الأرض وحب المال وحب العرض. فإذا عدم إزالة العقل الذي بزواله قد يترتب عليه جملة من المفاسد، فيقال كلما وجد العلة يوجد الحكم، وكلما انتفت العلة ينتفي الحكم، سواء وجدت الحكمة وهي زوال العقل، أو لم توجد منه تلك الحكمة. فإذا مثل مسألة الإشارة راجعة، أو سبب الاختلاف راجع إلى مسألة النظر إلى الحكمة، هل هي قسمة إلهية أو قسمة رباعية؟ عند تحقيق يتغير مثلا القسمة ثنائية وبالتالي ما يمكن تخطى ونكفي هذه الأحاديث التي ذكرت في القسمة وهي تفضل.
قيم من جميلة أن توضع الضرورة نظرنا إليه من جهة كون التراويح هذه سنة مقيدة، غير أن المالكي ينظرون إلى أن صلاة التراويح هذه سنة مطلقة، أي من النوافل المطلق، ولهذا تجاوزوا العدد، لأن الأمر المطلق يجوز أن يفعل بحسب ما يراه وما هو ما يقدر عليه. لذلك إلى هؤلاء يعني المالكية إلى زيادة على 11 ركعة بالنظر إلى أنها من النوافل المطلق، لكن الصحيح أنها من النوافل المقيدة وقيدت ب 11 ركعة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل
شيخ. بالنسبة لبعض العلماء ذكروا أن من صور الأمر الاستحباب أن يكون في الآداب في فضاء الأعمال الآداب، وهناك بعض العلماء ذهبوا مثلا إلى بعض الحديث التي حملها أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بإكرام الصحن، ذهبوا إلى أن هذا الأمر للوجوب وأنه يؤثم من لم يكرم الصحن كفتوى الشيخ الألباني رحمه الله. شيخ أفيدونا في هذه المسألة جزاكم الله عنا كل خير.
المعروف تقعيدا في باب الأصول أن الأمر إذا كان مجرد عن القرائن فهذا الوجوب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان هؤلاء يختلفون في هل وجوبه بالوضع اللغوي أم وجوبه بالشرع. صحيح أن وجوبه إنما كان بالوضع اللغوي، فإن عموم الأوامر مأخوذة من دلالات الألفاظ أو ناشئة من الألفاظ العربية، وما يعرض تلك الألفاظ من نص وترجيح. فإذا المسألة هل الأمر يفيد الوجوب إذا جرد من قرائنا، الصحيح كما قلت وإن كان العلماء يختلفون في حدود 25 قول كما عدهم صاحب الإرشاد الإمام الشوكاني، 25 قول بين قائل أن الأصل في الأمر يفيد الندب، وبعضهم قال يفيد الاشتراك بين الندب والوجوب، وبعضهم قال يفيد بين الوجوب والإباحة إلى آخره. لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتشهد له الأدلة على أنه يفيد الوجوب، ذلك لأن من مقتضيات العصيان العقاب، من مقتضيات العصيان من لوازم العصيان العقاب، والعقاب لا يكون إلا إذا خالف أمرا. فالله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يدل على أن أمره للوجوب. كذلك يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى: أفعصيت أمري، بمعنى أن الأمر إذا تركه يترتب عليه العصيان، والعصيان يترتب عليه العقاب، فدل ذلك على أن الأمر يوجب. وقال في حكاية موسى مع الخضر: قال ألا أعصي لك أمره، إلى آخره. كلها تدل على إذا كتقعيد للقاعدة الأصولية المعروفة أن الأمر إذا جرب من قرائن يفيد الوجوب، إلا إذا دلت عليه قرينة صارخة من الوجوب إلى الاستحباب أو الوجوب إلى النزل. هذه القاعدة ثم قاعدة أصولية، والقواعد الأصولية لا شك أنها لا تقبل الاستثناءات إلا نادرا، وقد تكون الاستثناءات بالدليل، أي لا يمكن خروج الأصل إلا بدليل. ولهذا جاءت القاعدة على هذا النحو: الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب ما لم يدل على الدليل، يعني دليل صالح من وجود الكلام. كقاعدة هذه تبقى، يبقى الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لا يسوغ أن ينتقل من هذا إلى غيره إلا إذا وجد الدليل. ما تخصيصه بالعبادات، تخصيصه بالآداب، تخصيص الآداب أن الأمر يفيد أن الندب ولا يفيد الوجوب، هذا الذي يحتاج إلى ذلك. تخصيص الآداب يحتاج إلى ذلك.
يقولون بأنه مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، يقولون أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين فهذا أمر لكنه في الأداب يروح للاستحباب، ولكن مثلا نرفع هذا الأمر من الاستحباب إلى الوجوب، يقول لك إذا جاء حديث واحد آخر فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك الفعل كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، فعلمنا بهذا النهي ارتفع ذلك الأمر إلى الوجوب.
هنا بداية إما أن يكونوا هؤلاء عندهم أن الأمر للاستحباب بداية تقصيرا، لأن قلت قبل قليل أن العلماء يختلفون إلى عدة أقوال، ومن بين هذه الأقوال أن الأمر إذا جرب من قرائن أفاد الندب إلا إذا جاء دليل يدل على الوجوب. إما أن يكونوا ممن يقولون بهذه القاعدة، هذه قاعدة إذا تبنوها مع أن الأدلة لا تشهد على ذلك كما ذكرنا بعض الأدلة، إذا تبنى هذه القاعدة يمكن أن يقال أن كلامهم بهذه الوجهة صحيح، لأنهم يعتقدون في كل، لا في الأداب فقط، في الأداب وفي المعاملات وفي العبادات، أن الأصل في الأوامر للنفس إلا إذا جاء دليل أو قرينة دلت على أنه للاستحباب. نعم، إذا كان هذا الأمر ابتداء، يعني التقصير الأول وهو أن الأمر يقتضي الاستحباب، يمكن أن يقال بالنسبة للآداب هكذا. لكن إذا قلنا أن الأمر بداية يفيد الوجود، فلما نخصص الآداب منه؟ نحتاج إلى دليل آداب للتخصيص، نخصص الآداب حتى بعد ذلك نقول ونطيل المسافة، نقول إذا وجد في الآداب شيء إذا الدليل ننتقل من النبذ إلى الوجود، هذا تطويل لا فائدة منه، تطويل لا قائلة تحتوي. هذا إنما يمكن أن يقال أن مثل هذا القول هو لبعض المالكية وهم الذين يذهبون إلى القول أن الأمر يفيد مجرد عن القرائن يفيد باستحداث النذر، ولهذا تجد القرافي وقبله ابن أبو عمر بن عبد البر يذهبون إلى تقرير أن الآداب الأصل فيها أنها الاستحباب، يعني المسائل المتعلقة بالآداب من الأوامر فيها أنها الاستحباب. هذا جرا على قاعدتين الأولى التي صدرت الإمامية أن الأمر المجرد عن القرائن فهذا الندب، فإذا ما في إشكال لمن تبنى القاعدة الأولى هذه، لكن الإشكال عند من يقول أنه يفيد الوجوه، فيحتاج الآداب إلى دليل. فنقول الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصبي قال كل بيمينك وكل مما يجب، وقال في الحديث كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعط بيمينك، ثم أكد هذا الأمر عندنا أن الأصل فيه في الوجوب. ثم يتأكد هذا قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، وأكيد أننا مأمورون بمخالفة الشياطين، وهذا يؤكد أن الأمر للوجوب. فلما نقول أن الأمر هاهنا الاستحباب ثم تجي قرينة كقرينة مخالفة الشياطين أننا نحملها على الوجوب، تبقيها على الأصل ويزول إشكال. وحديث الآخر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيل قال قي عندما الشريف قائم، في حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو زجر أن يشرب قائما، و رأى وهو في الحج رأى رجلا يشرب قائما قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو أخبث منه الشيطان، ثم أمره أن يستقيل. فإذن هذه أيضا داخلة في الشرب قائما داخلة في الآداب.
في الحديث هذا استقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي، يقولون هو خاصية بذلك الصحابي لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم شيئا، يعني علم شيء لم يكن نعلمه خاصية في ذلك الصحابي فأمره بالاستقاء. ويقول الشيخ نحن إذا سلمنا جدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقاء يعني وجوب الشرب قائما، يقول في العاكسه من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح كما مسعود علي بن أبي طالب وإنكارهم.
لما نحن نتناول هذه المسألة في ذاتها، وإنما نحن نتناول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستقيل. نزلنا في سؤالك الأول خلنا في المسألة الفقهية هذه، وإذا إن شئت ندخل فيها ما معنا مانع يعني، لكن أنا أقول استفسارا لكلامي السابق أنك ذكرت أن هذه الآداب، وأنا أقول الشرب هذا هو داخل في الآداب ومو داخل في الآداب؟ داخل في الآداب مع أنه أمره أن يستقيل، لو كان داخل في الآداب قال الشرب قائما داخل في الآداب، وبالتالي ما يفيد التحريم ولا شيء أمره أن يستقيل. أمره أن يستقيل لأن الأصل هي المناهي والأصل في الأوامر أن هذه للوجوب وتلك إيه وتلك للتحريم، وفي ذلك أمثلة كثيرة يعني. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أقيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا، قيلوا لا داخل في العذاب أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم ونهي صلى الله عليه وسلم أن يتنعل الرجل بنعل واحدة أو يمشي بنعل واحدة، فقال أن هذا يمشي في الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم في مناهيه لأن المناهي جزء من الأوامر يعني، لأن الأمر هو طلب الشيء، طلب فعل الشيء، الطلب طلب الطلب داخل في النهي، لهذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وداخل أيضا في الآداب. وقف على ذلك كثير من المسائل هذه توافق الأصل السابق، وبالتالي قال لا يصار إلى غيرها إلا إذا وجد إلا إذا وجد دليل أو قرينة صارفة من هذا الأصل إلى أصل آخر فهو معدون الوجود. أما المسألة التي اختلف فيها العلماء في مسألة الشرك قائما، اختلفوا على ثلاث أو أربعة أقوال. قول يرى أنه يحرم الشرك قائما، وقول آخر يرى أنه يجوز الشرك قائما مطلقا من غير كراهة، وبعضهم قال أنه يجوز الشرك القائمة مع القراءة، وبعضهم قال أنه يجوز إذا كان يريد أن يشرب في مكان يتعذر عليه الجلوس فيجوز وإلا فلا يجوز. هذه أقوال ذكر عنها وذكر غيرهم من أهل العلم. الذين منعوا الشرب قائما تدلوا بجملة من الأدلة، منها حديث أنس الذي أثبتنا ذكره، وهو أنه نهى أو زجر النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وعضد هذا وقوي هذا الرأي بحديث آخر، وهو حديث أبي هريرة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائما قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو أخوث منه الشيطان. ثم أمره أن يستقيم، فقال قيل كيف شربته في هذا؟ والذين يستدلون على الجواز يستدلون بحديث علي يعني طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصف كان يصف شربا بعد ما سمع الناس يختلفون في هذا، فأخذ إناء أو قدحا ما فقام وشرب قائما، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم يشرب قائما، فحال تعارض هذه الأحاديث ما بينها هو تعارض ظاهري وليس تعارض حقيقي، فاختلف الناس. فمنهم من رأى أن الأصل في المناهي للتحريم، ولكن جاءت قرينة وهي فعله صائغة من التحريم إلى الكراهة، وبعضهم حمل هذه حمل الأحاديث المبيحة على التعذر من شرب جالسا أو قاعدا، والأخرى حملها على عدم وجود عذر، وبعضهم قال أن هذه الأحاديث منسوقة بفعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في آخر حياته لما رأى ابن عباس في حجته رأى يشرب من زمزم. المهم تعددت أقوال في ذلك. الصحيح في ذلك أنه أن متعبدون بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ليست ناسخة لأقواله كما يذهب البعض، بل إن أقواله لا تعارض أقواله، إن مطالبون بالتأسي بأقواله إذا ما عارضت أفعاله، يبقى الفعل محتمل. ولهذا العلماء إذا تعارض في باب ترجيح النسب، إذا تعارض القول والفعل فالواجب الحال هذه تقديم القول على الفعل، لأن القول غير محتمل، ولأنه لا يدل على الزمن المعين، فهو عام في الزمن، بينما الفعل فهو خاص في الزمن والمكان، بخلاف القول فهو عام في الزمن والمكان. إذن الأصل عدم تعارض القول والفعل لاحتمال الفعل الخصوصية واحتمال الفعل الدخول واحتمال الفعل الأمور التي قد يفعلها الفاعل. ثم أنه إذا أمعنا النظر في أحاديث أخرى، الحديث الذي رواه مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد إلا ومعه قريب. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هنا أشك إذا ما قارنت بين كلام الذي ذكره قبل قليل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتريد أن يشرب معك الشيطان؟ والقرين الذي شرب معك، كل مولود ويولد معه قرين هو الشيطان. لكن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فلا يأمره إلا بخير. ها هنا يظهر جليا بعض معاني خصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فلا نستطيع أن نقول أن أفعاله التي فعلها هي تعارض الأقوال التي نهى فيها أن يشرب قائما. فإذا الحاصل أننا نبقى على النهي الوارد، وأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الأدب عند الشرط في الجلوس، فنعذر عليه، وإن كان الشرط الأصل هو من سنن العادة، لكنه لما جاء النص على وجوب الشرط جالسا، بمعنى أنه لا يجوز الشرط قائما، أصبح في هذا الجانب منه جانب عبادة، أي كان من سنن العادة، أصبح بعد أمره صلى الله عليه وسلم ونهي الشرط قائم، أصبح من سنن العبادة. ولذلك البدع لا تكون ولا تأتي ولا تدخل في العادات أو في سنن العادة إلا إذا شاب تلك العادة شائفة عبادة أو جانب من العباد، فيتدخل في جهة. فلو قال قائل أو فعل فاعل وشرب قائما وهو يعتقد أنه ينال الأجر قائما، يكون قد ارتكب من جهة مخالفة بنهي صلى الله عليه وسلم وبدعة، حيث اعتقد أن في ذلك الفعل أنه يكون مأجورا عليه. مش أطلع هذا طيب. نعم قبله كان أخر ماذا أفضل ها؟
وقال له:
أولا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كافرا سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، بخلاف الرجل المسلم يجوز له ذلك شريطة من أهل الكتاب، شريطة لا تكون من ذوات الأقدام. المرأة هذه لو علمت وأصرت على ذلك، وهذا ولا شك أنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، بقاؤها في تحت النصراني طيلة هذه المدة أكيد أنها كان مفروض. فإن دفعت ما أجمع عليه أهل العلم وردته فلا تستحق الميراث، فلا تستحق الميراث إلا إذا تابت ورجعت فتنفصل العلاقة بينهما بدون أي يعني يقع في القصد استقفاء نفسه. لو أن المرأة كانت على الكبر وزوجها كان على الكبر ثم بعد ذلك أسلمت فهي تعتد ما دام زوجها كافر ويستطيع أن يبقى معها بالعقد السابق، هذا نقول في وضعية في حالة غير هذه الحالة تتضح الرؤية. لو أن امرأة أسلمت وزوجها كان كافر فهي تعتد بمجرد الإسلام ينفسخ العقد بينها وبينه، ويصح العقد بينهما السابق إن أسلم خلال العدة. أما إذا تجاوز العدة وأسلم فلا بد من عقد جديد. وهذا هو الأقوال ويشهد له كثير من الآثار الموقوفة. أما هذه المسألة إذا أصرت على هذا، أصرت على شيء معلوم الدين بالضرورة وبقيت معه مسرة، وخاصة إن كانت لا ربما تنكر الأشياء أو تنكر الأمور متعلقة بالإيمان متعلقة بكذا، لا شك أنها لا تستحق شيئا. رد أي شيء مجمع عليه معلوم من دين بالضرورة رده عدم كذا فالرد على كفر. معلوم أن من موانع الإثم الكفر، كما قال صاحب الرحبية تمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث: قتل ودفع واختلاف دين. تفهم فليس الشك كذلك. وجمعها بعضهم في موانع الإرث، جمعها بعضهم في عش لك رزق، عش لك رزق. العين يعني عدم الاستهلاك، يعني يخرج الولد لا يصرف. والشين الشك في النصر، واللام لام الدعان، والكاف كف، والراء الرق. فإن أنكرت الاستحقاق في الإرث، وإذا قلنا الاستحقاق في الإرث ما يترتب على نقض الرحم يبطل، إنما بني على فاسد ففاسد. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المضاربة كما لا يبقى هي شركة بين أشخاص أو بين شخصين أو ما يزيد، والمضاربة تقتضي المخالطة والمصاحبة. والحديث يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. الذي لا يتنزه عن محرمات، الذي لا يخاف الوقوع في المنهيات، في هذا الحال إن كان يخالطه خشية أن يقع هو كما يقع الآخر، خاصة إذا كان الأصل الذي يتعامل به آت من غير طرق صحيحة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث نعمان بن بشير معروف: حلال بين، حرام الحلال حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه كما في رواية: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالذي يرتع في نعاجه أو في قطيعه قربة زرع الغير يوشك أن يقع فيه، كذلك الذي يفتح مع غيره بابا ربما فيه من المعاصي هو أيضا قد يقع فيه. إذن الأولى له أن يغير الصحبة والمخالطات، أن كثير من الخلطاء يبقي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الإيمان والتقوى هو الذي ينبغي أن يصاحبهم ويتعامل معهم لئلا يقع في المحرمات، ويتعاونان أو يتعاونون إن كانوا جماعة على البر والتقوى، على نحو ما أمر به سبحانه وتعالى في سورة المائدة: تعاون على البر والتقوى وتعاون بإذن الله.
بالنسبة لشخص ضارب شخص وقال للطرف الأول، قال للطرف الثاني يحدد مبلغ معين بحيث أعطيك هذا المبلغ، وبعده يعني دلت مثلا الشيخ مبلغ 100,000، قال من دلت 100,000 أو مليون كل شهر، يعني ما طلبش شيء آخر، يعني كل شهر عليك 100,000 سواء ربحنا أو خسرنا، هذا المبلغ يعني دائما يصير ولا تسأل عن شيء آخر. ف ويسأل حكم الشرع شيخ الشخص آخر مستشار يسأل حكم الشرع في هذه المسألة قالوا وإن خسرت أنا قالوا إذا خسرت قالوا إذا خسرت ما الحين اسمه يجيك مليون خلاص
هذا المسألة ذكر ابن المنذر في إجماعه على أن مثل هذه الصورة لا تجوز اتفاقا وهو تحديد ثمن المضاربة بداية في ثمن المضاربة بداية لا يجوز اتفاقا يقول أنا نشارك معك مثلا أعطيك 10 ملايين وأنت عليك العناص ونأخذ كل شهر كذا سواء يقول هذا ولا الأخر أعطيك كل شهر مبلغ قال 700 أو 1 مليون كل شهر أقل فلا يجوز أن يكون بينهما نسبة هذه النسبة تكون إما بالمنافقة أو بثلث أو ربع على نحو ما يتفقان عليه المؤمنون على شروطهم وأما يحدد له هذا المبلغ حاليا فيحتمل أنه ما يجيب شريك أن ذلك يكون هو يأخذ والآخر لا يأخذ شيئا لو يكون الربح هو مليون على الربح يعني يجيه الآخر 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 يكون مظلوما هذه متفق عليها أن الصورة هذه غير صحيحة إن شاء الله نعم قبل التشريح يدخل في المصالح التي تكون أعم من المفاسد فمثلا وجد رجل ميتا بسبب أو لآخر يحتاج عملية تشريع لمعرفة سبب موته هل هو فيه وباء بحيث يرفع فيه علم الخطر يعلن للناس بخطورة الشيء أم أنه مات في موت طبيعي أو مثلا إنسان تلم لأنه قتل غيره سما أو غير ذلك يحتاج الطب التشريحي إلى معرفة صحة ذلك حتى ينفى الاتهام أو يتقرر الاتهام وغير ذلك من المصالح يعني بين المصالح والمفاسد فيه إذا تعارضت مصلحتان يأخذ بأشدهما مصلحة وأقواهما مصلحة إذا تعارضت مفسدتان يأخذ بأهوانهما مفسدة وأضعافهما مفسدة أخفهما مفسدة وضرر إذا تعارضت مفسدة ومصلحة تساويهما أو تكون أقوى منهما في هذا الحال في هذا الحال يقدم مفاسد على المصالح إعمال من قاعدة درع المفاسد أولى من تحقيق المصالح إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت هذه المفسدة تنغمر تحت المصلحة لا تظهر تقدم المصالح المفاسد، وأخذ تشريحي من هذا القبيل، بمعنى المصالح أكثر من فاسدها، لأن المفسد في هذه السورة معروف وهي في المفسد المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، والتشريح فيه هذا المعنى، يعني لا يجوز إهانة المسلم سواء حيا أو ميت، لا يجوز إهانته أو شق بطنه أو ما إلى ذلك، فلا يجوز الأصل، لكنه ليس كل ميت يفعل به هذا إلا إذا شك فيه. لهذا إذا نحزم أن السارق إذا سرق مثلا لؤلؤة وفر بها، ثم إذا قبض عليه ابتلعها فمات، فيرى أنه يجب شق بطنه لأخذها إذا مات، أنا ذلك أنه تأخذ هذه وما شق الجيل يوجد مصلحة هذا، ثم أنه رفع المفسد هذه عنه، لأنه أصبحت الحقوق هذه أصبحت لأصحابها، ردت إلى أصحابها، فهو لا يحاسب على هذه المدام، ردت إلى أصحابها، لكن شق بطني لازم. كذلك إذا ذكروا في مسائل إذا كان هذه مسائل طويلة، أن في الأصل ذكر بعض ما يفي عن معص الذين اتهموا السفينة كانوا في البحر فذهبت مؤنهم جميعا ولم يجدوا ما يأكلون، هل يجوز أن يأكل بعضهم بعضا كل يوم؟ سألتني أن تحتاج العلم عند الله سبحانه. سنش مشاكل دور العشاء ويأتي أهله معروف الحديث قال اسمعوا لهذا الجعفر قد أتاهم ما يشغلهم، إذا كان أهل الميت مش هو فطر، إذا كان أهل الميت مشغولين بميته فيجوز صنع طعام لهم يأكل لذات، كما يجوز لأهل الميت أن يتصدقوا الأموال لميتهم ويأخذ الأجر، خاصة إن كان من أولاده، كما في الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتتلت، يعني ماتت بغتة، أينفعني أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائطي، يعني بستاني، حائطي بستاني المخراط يعني كثير التمر صدقة عليه. هذا يدل على أنه يجوز صدقة على الميت وأنه كفر، لهذا ذكر قلنا الإمام النووي والإمام ابن كثير على أن ثواب الدعاء وثواب الصدقات كلاهما يصل إلى الميت. أما الدعاء فالآية تقول تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين صدقونا بالإيمان. أما الصدقة هذا الحديث وحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث التي تدل على صحة صدقاء وصولها فإن منحت هذه المرأة من هؤلاء جملة من الأموال لها قصة فها تأخذ من هذه الأموال ولا أيضا تفر أن تتصدق بعض هذه الأموال على المال فبأس لن
شيخ بارك الله فيكم. ذكر ابن دقيق العين في شرح عمدة الأحكام في مسألة جزء استراحة ذكر قاعدة وهي أن حجة من قال أن كل فعل داخل الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه سنة إلا إذا فعله مرة ولأجل شيء معين ولم يبين السلف القيام به. شيخ معنى كلام الدقيق العين شيخ يبين السلف على فعل شيء خالف فيه العلماء من قبل في من يقول أنه سنة وفي من يقول أن النبي فعله لشيء معين ثم إذا لم يدين السلف على هذا الفعل فهو يرجح عدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل تعبدا. فأفيدنا بارك الله فيكم شيخ.
المعلوم أن ما صعب مرة كما يقال ما صعب مرة صعب دائما أقوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على التأسي به. الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعلماء يختلفون في جلسة الاستراحة بين قائل أنها سنة ومستحب الاتيان بها لأن أفعاله التي تأتي على وجه القربة تحمل على الاستحباب بخلاف الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي على غير وجه القربة وتحمل على الإباحة. فهذه لما كانت ضمن الصلاة والصلاة تشتمها على وجه القربة فهي محمولة على الاستحباب والاستحباب هو أقل درجات الفعل. لكن لا المعلوم أيضا تقريبا أن الأفعال إذا كانت تفسيرا لأمر مجمل أن الأمر المجمل هذا إذا كان له حكم يسري هذا الحكم على سائر الجزئيات التي تريد تحتها. أقول مثلا الأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وحديث مالك بن الحويري الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. إذن علمنا أن كل أفعاله على الوجوب ولكن فيه صارف من حديث مسلم صلاته أخرج لنا جزئيات من هذا الجزئيات التي تدل على الاستحباب لا تدل على الوجوب. حديث موسي صلاته حيث أنه قال له هذه الصلاة أو الصلاة غيرها أو كما قال. فإذا الحديث هذا هذه هذا الفعل الوارد من أفعاله صلى الله عليه وسلم، لكن تحت المجمل من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا ثم رأيتموني أصلي، تدل ذلك أنا أن هذه داخلة فيها وهي من القربة وتحمل على الاستحباب من حيث أصل سنيتها من جهة، ومن حيث كونها غير واردة، وإن كانت بعض أفراد مسيء صلاته حتى في صلاة التسبيح موجودة، يعني في صلاة التسبيح موجودة جزء الاستراحة. ما أدري مدى صحتها، لكن في صلاة التسبيح الذي سأل عنها الأخ قبل قليل موجودة جزء الاستراحة. فهذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الفعل في ذاته إنما فعله لا على سبيل المرض ولا على سبيل كبر سنه، وإنما على أساس أنها سنة منه، لأن بعض صلاته أذان نكبر هذه العبارة، لأن بعض صلاته صلى الله عليه وسلم إنه كان فيها هذا فيها، وبعض صلاته ليس فيها، حملناها على أنها ليست واجبة لكونه لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحاصل أن القول بأنها فعلها لأمر عارض وهو كونه كان كبير السن، فيعارض حديث المسيء صلاته، وأيضا حديث صلاة التسبيح، ولو سلمنا أن حديث تسبيح ضعيف لا يصح، وأيضا هذا لا يصح، فراوي حديث جلسة الاستراحة ومالك بن حويرث، وهو راوي أيضا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال كنا شباب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث هذا، قالوا كنا شباب عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنا شباب. والأصل المعروف أن الصحابي إذا روى فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحكم على أنه يسلكه، أي يعمل بما رواه، أي الأصل أن الراوي يعمل بما روى، إلا إذا جاء من أفعاله أنه يخالف مروياه. لما كانوا شبابا كانوا يفعلون جلسة الاستراحة، إنهم الذين رووا هذه الحديث، فالتعليل بأنه كان كبير السن يرده فعلهم على فعل الصحابة، فعل الصحابة وهؤلاء كانوا شباب مع أنهم يفعلون جلسة الاستراحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بالنسبة لذكر الشيخ معظم العلم ذكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله يكون ربنا ويحب من السماوات من الأرض وشيء من ذا من السماوات وهم من يوسف سوري في الشيخ، وذكر أهل العلم وصح النبي كما ذكر الشيخ الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب هذه الأذكار مرة واحدة بعد الرفع من الركوع، جابها كلها هذه الأذكار الثلاث، يعني جابها في ذكر واحد في اليوم. شيخ ذهب بعض أهل العلم في أبي شامة إلى أنه لا يشترط تخيير في التعبدات، مثلا فعلنا به مرة هذه مرة نديرها هذيك مرة نديرها هذيك، بل يجوز أن نديرها كل مرة ضربة واحدة، الشيخ يعني يجوز نديرها مرة واحدة كل
ما إذا جاء تخيير بين أمرين أو بين ثلاثة أمور، فتخيير واحد من هذه الأمور لازم، بمعنى أنه إذا قال بالنسبة لليمين في حنتها قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة، عندك لا تخصال هذا، عندك يوم تخيير أخذ واحد منهم لازم، بس معناته التخيير والتخيير في خصال كفارة وغيره في خصالات أخرى. قال صدقة تكون شريك الآية أو يعني الحاصل أنه إذا خير إذا ورد الشرع الأمر بالتخيير في المسائل وتكون ما يسمى بالواجب المخير ليس معناه أنه يتخير من الفعل أو الترك معنى المباح، وإنما يتخير بين هذا الخصال والواجب عليه أن يأخذ واحد من هذه الخصال. ملزم.
شيخ ابن تيمية الشيخ يقول في المنظمة وفع العبادة إذا تنوعت وجوه لكل ما قد وردت لتفعل السنة في الجين وتحفظ الشرع بإذن الوحيد.
لا مش حبيت نوريه أنا مثالي سببت الكلام
مخطئ شيخنا مخطئ
ما عنداش علاقة بهذا
نعم شيخ. بالنسبة قضية إذا تعدد مثلا الشيخ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع من الركوع سنة كل خطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني كل خطر يقول حاجة في حديث لصح الشيخ الألباني لما قام النبي بعد رفع من الركوع جاب ذكر الأذكار كل ما في كل خطر يقول ذكر الشيخ وجاب أذكار سمع الله الحمد ربنا من السماوات إلى الأرض
في وسع
نعم شيخ
المسألة في أسع يعني في وسع يعني جزء كل هذا جزء في جزء حجم يعني إذا كان ورد
لا يجعل أصل شيء
نعم
مثلا لا يجعل أصل في الأشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة يجركم ولا ذاك يجوز نديرها مرة واحدة
هو دار مرة 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 وجمعها كامل
نعم سلسلة صحيحة سلسلة صحيحة في الحديث
يعني يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا
ليش يا خير
مثل التسبيح في مثلا يسبح عشرة 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 لا يسبح ثلاثة 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 لا يسبح 29 من فعل هذا صح من فعل هذا صح لكن بالنسبة لك تش يجمعهم جميعا لكن في الأذكار إذا كان ورد أنه يجمعهم جميعا صح الجمع لا يجعل أصل وقال أن في المسألة في الساعة يجوز هذا لمن أراد التطويل الصلاة ويجوز هذا لمن أراد أن يقتصر على الدعاء يحفظه أو يقتصر على دعاء ولو حفظ غيره ويقتصر على الدعاء لأداء العبادة واجب
عليه
كل ما ثبت في أصل لا بدعة ويخالف باختلاف الحافظ يعني ما يحفظ غير هذا
الشيخ بالنسبة للقضية بعد رفع من الركوع من المذهب من أهل العلم إلى أنها من قبيل المطلق ومن المذهب إلى أنها من قبيل العام ثم ذهبوا إلى الشمولي ثم البدل الشيخ بارك الله فيكم فصلنا في المسألة هذه جزاكم الله عنا كل خير
تفصيل
شوي مختصر جزاكم الله عنا كل خير الشيخ
الظاهر أنه من المطلق وليس من العام قد بينا ضمن هذا البازمول في كتابه بينا أنها من المطلق ولو سلمنا أنها من العموم الشمولي شامل لهذه ولهذه يقال ورد في حديث قاري الصحابة كانوا يرفعون أيديهم عند السجود ويرفعون كانت أيديهم كالمراوح عند السجود عند رفع السجود هذا الأمر يوضح الحديث الآخر الذي فيه الحديث الآخر الذي فيه أنه كان إذا رفع من ركوعه رجع كل عظم إلى موضعه هل هو الموضع الطبيعي وهو السدل أم أنه الموضع الشرعي وهو القبض هنا سير الصحابة أن أيديهم كالمراوح أي كالمروحة تطلع وتنزل وتنزل تنزل سبلا وتنزل القبر. فهذا يحدد من شيئته يحدد رجوع كل عظم إلى موضع الطبيعي سواء في فقرات ظهره لا في يده يرجع في كل الحالات. هنا يتحدث أن بعد الرسم يكون صدرا أو موضع طبيعي إما بالإطراف. ولو سلمنا أن في الأمور قد ورد أن يخصص هو حديث كما قلت آنفا أنه يرجع كل عظم إلى موضعه، وتحديد الموضع هنا بالموضع الطبيعي أولى من تحديده بموضع الشرعي بوجود قارين فعل الصحابة بالله. لا من الله سبحانه
وتعالى.
واحد واحد
فقط نحن صغر شيخ بالنسبة للقضية الظاهر في استنباط النصوص شيخ بالنسبة للمنعرض الظاهر شيخ ما هو الضابط في قضية الظاهر لكي لا يغلق الظاهر فيفسد المعنى شيخ يصبح المعنى باطل كمن حزم شيخ في بعض المسائل ولكن كثير من الناس ينبذون من شيخ الدعوة السلفية يقول اقطعوا الظاهر بيكون الظاهر شيخ مو الظاهر متى يكون مثلا الشيخ الظاهر مصالح للاستدلال متى يكون الظاهر
هو الظاهر من الألفاظ الواردة وأكيد أن اللفظ تابع للمعنى فتبعيته للمعنى المتبادر إلى الذهن لأنه الظاهر هو ذاك المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ ويصار إليه اللفظ مباشرة أو يصار إليه الذهن مباشرة يحكم على الظاهر. بعدين نشوف طارة يكون لذاك اللفظ عدة معاني وممكن أن تكون أيضا ألفاظ كثيرة واردة وتحمل عدة معاني مختلفة هنا نراعي المعاني. إذا كان اللفظ له معنى واحد لك النص الواجب للعمل بالنص. إذا كان له عدة معاني ينشه المعنى الظاهر فيها ثم إن وجد ما يصرفه عن ظاهرها إلى المحتمل المرجوح كان تأويلا يسمى المؤول. إذا كان يعني ما فيش مزية بين هذه يسمى مجمعنا. لكن إذا كان لفظ هنا له معنى ولفظ آخر له معنى ممكن طارة يكون اللفظ أقوى ويقدم طارة يكون المعنى أقوى ويقدم من هذا القبيل يختلف هذا الناس. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر مرأة مسافة قصر أو مسافة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي محرم أو في الحديث أيضا اللفظ هنا يقتضي أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر هذا السفر إلا مع زوجها معنى خشية على المرأة خشية على عفافها وكذا حتى لا يعني تصان يعني تحافظ على عرضها هذا المعنى وهي المحافظة على عرضها. لو حفظنا على أرضها برفقة مأمونة هل لا بد من أن نستمسك باللفظ ونقول زوج أو ذي محرم أم لا؟ هنا يقع لكن يتمسك باللفظ يقول لا بد زوج ذي محرم الرفقة المأمونة لا تقع إذن ومن يتمسك أو يستمسك بالمعنى يقول أي رفقة مأمونة تصبح فلا يلزم أن يكون فيها زوج أو في محرم فهنا طارة أن يكون لفظ أقوى وطارة يكون وكذا. متى يكون أقوى؟ في الغالب يكون أقوى إذا كان تعبدي إذا كان تعبدي لابد من لزومه إذا كان في العبادة لابد من لزومه وقد يكون أيضا في العادات وفي المعاملات، لكن تارة يكون المعنى أقوى. فمثلا ابن حزم في قوله صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان يغبن في البيوع، ايش قال له؟ قال له اذا بايعت فقل لا خلاف، لا خلاف بمعنى لا خديعة. فالجمهور يعني لا يستمسكون بحرفية النص، قولوا ان قال لا خديعة ولا مكرة ولا غبنة ولا عدوان ولا اعتداء ولا هذه صح ذلك. أما ابن حزم قال لابد أن يكون لا خلاف، إذا قال كذا لا يسع أن تكون له خيار قبل هنا، والتمسك بحرفية النص هنا ظاهرية واضحة.
شيخ
العلماء لأنه هذا ليس أمر تعبدي حتى يقال لابد أن نستمسك بذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء عازب ثم قال ورسولك الذي أرسل قال ونبيك الذي أرسل قل ونبيك الذي أرسل فنحن نسأل في حرفية الرفض لازم
لا ينبغي.
نعم.